أن بلاده تعرض جزءاً من قدراتها بهدف تصحيح الأخطاء المحتملة، بل تعرض جزءاً من قدراتها بهدف تصحيح الأخطاء المحتملة في حسابات الأعداء. وقال اللواء السلامي إن مصالح العدو ستكون في مرمى قوات إيران المسلحة أينما كانت في حال تعرضت الجمهورية الإسلامية لأي اعتداء عسكري. نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي بشكل قاطع ما قالته قناة فوكس نيوز الأمريكية وزمرة خلق الإرهابية بشأن العثور على منشأة نووية جديدة في إيران. وقال عراقتشي إنه مع استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة يتم نشر المزيد من صور الأقمار الاصطناعية لإثارة المخاوف بشأن إيران. ولفت عراقتشي إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل المحادثات ولم يعد لديه أي مصداقية، وهو يواصل الآن مساعيه لفرض إملاءته على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عملائه. قالت إذاعة جيش الاحتلال إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني رون ديرمر أن الأخيرة قررا قطع الاتصال مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأوضحت الإذاعة أن المقربين من ترامب أبلغوا ديرمر أن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأمريكي، وأكدوا أن أكثر ما يكرهه ترامب هو أن يظهر كشخص يتم التلاعب به. ونقلت الإذاعة أن مسؤول صهيوني قوله إن حديث ديرمر مع كبار المسؤولين الجمهوريين بغطرسته المعهودة لم يجد نفعا، فيما نقلت الصحيفة إسرائيل هيوم عن مقربين من ترامب تأكيدهم أن العلاقة بينه ونتنياهو وصلت لأدنى مستوياتها. اعتبر قائد حركة أنصار الله اليمنية فشل أمريكا في التأثير على عمليات الإسناد اليمنية عاملا دفعها إلى وقف عدوانها على البلاد. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على ثبات موقف صنعاء من عمليات الإسناد عبر قصف الأراضي المحتلة أو حظر سفن الاحتلال، مشيرا إلى جاهزية القوات اليمنية للتصدي لأي عدوان أمريكي جديد. ولفت الحوثي إلى تنفيذ عمليات في وحيفا وعسقلان وإيلات هذا الأسبوع، وصفا استهداف مطار بن غوريون بالعملية الناجحة والمهمة. كما أشاد بالمقاومين في غزة مبينا أن مستوى صمودهم يستحق أن تلتف حوله الأمة. أقرت وسائل إعلام نبريا بمقتل جنديين على الأقل وإصابة 12 آخرين من جنود الاحتلال جراء تفجير وانهيار مبنى كانوا في داخله برفح جنوب قطاع غزة. وكانت مواقع عبرية ذكرت في وقت سابق أن جندياً قتل وآخرين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض جراء انفجار مبنى في رفح. وبحسب تلك المواقع فإن الأنباء تشير إلى انفجار عبوة ناسفة بوحدة تابعة للواء جولاني مما أدى لانهيار المبنى، وإن شهود عيان تحدثوا عن وقوع قتلى وإصابة كثيرة جراء التفجير إلى جانب وجود عالقين تحت الأنقاض. حول تصاعد رد المقاومة على قوة الاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
رغم ضراوة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أن عمليات المقاومة الفلسطينية تشهد تصاعدا لافتا. حي الشجاعية بمدينة غزة شهد حدثا أمنيا جديدا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي كما وصفته وسائل إعلام عبرية، وذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة خاضتها كتائب القسام مع قوات الاحتلال المتوغلة في شرق مدينة رفح من المسافة صفر. معارك تأتي بعد استهداف المقاومة قوة هندسية إسرائيلية في حي التنورة برفح كانت تتجهز للقيام بعملية نسف داخل أحد المنازل، وذلك بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع ما أدى إلى وقوع انفجار كبير في المنزل موقعة قتلى وإصابات مباشرة في صفوف القوة الإسرائيلية. عملية نوعية أقرت وسائل الإعلام العبرية بوقوعها رغم حالة التعتيم، وأكدت مقتل وإصابة جنود من قوة لواء جولاني حالات بعضهم خطيرة جراء انهيار منزل عليهم، مشيرة إلى أن عملية إخلائهم واجهت صعوبات بسبب شدة المعارك. كمين يأتي بعد يوم من إعلان القسام إيقاع قوة إسرائيلية من 10 جنود بين قتيل وجريح إثر استدراجهم إلى كمين مركب من عبوات ناسفة شرق رفح. سبقها تنفيذ 3 كمائن في رفح وآخر شرق خان يونس، تطورات تعد إذانا ببدء عمليات وكمائن أبواب الجحيم.
بل تفتح أبواب الجحيم على مصراعيها، وليكن كل بيت وزقاق في رفح بمثابة قنبلة موقوتة تختطف أرواح قوات نخبتكم.
عمليات تمثل فشلا إسرائيليا على صعيد الاستخبارات وعلى مستوى ضعف إدارة المعركة في ظل تكرار الأخطاء، وتشير في الوقت نفسه إلى اختلاف أداء المقاومة عن مراحل الحرب السابقة.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الخطة الأمريكية الصهيونية لإسناد توزيع مساعدات محدودة في غزة إلى شركات دولية هي مناورة مدروسة لتقنين التجويع. وأضاف المرصد أن الهدف ليس الإغاثة بل فرض السيطرة وكسب الوقت لصالح الاحتلال وإجبار سكان القطاع على النزوح عبر إنهاكهم وتجويعهم. واعتبر المرصد أن هذه ليست خطة إغاثة بل شكل جديد من الحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري، موضحة أن حكومة الاحتلال كلفت مؤسسة يترأسها الأرمني ديفيد بابازيان المتهم بالفساد بالمشاركة في أجندتها للتهجير وإخداع الفلسطينيين عبر الغذاء. تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بتنفيذ هجمات بواسطة الطيران المسير مع توعد أحدهما الآخر بالرد على أي هجوم. إلى العناوين. إيران تكشف قاعدة جديدة لبحرية حرس الثورة، واللواء السلامي يؤكد استهداف مصالح العدو أينما كانت. مسؤول صهيوني كبير يقول إن ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو بسبب تلاعبه به. مقتل جنديين على الأقل للاحتلال وإصابة 12 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية برفح. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الرئيس الأمريكي ترامب الخارجية والدولية. عنوان الحلقة: هل سيكف ترامب عن دعم الكيان الإسرائيلي والعدوان؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. ترامب الثاني رئيسا لأمريكا، واضح أنه محارب ومصمم على الثأر من لوبي العولمة وحكومة الشركات الخفية في أمريكا وفي العالم. ويتساءل الباحث السياسي ميخائيل عوض: هل نأمل منه، أي من ترامب، تبني القضية الفلسطينية والكف عن دعم الكيان الإسرائيلي والعدوان؟ ويجيب بالقول: بالقطع لا نأمل ولا نراهن، وليس من المنطقي أن يتحول ترامب ليصير ملكا أكثر من الملك، فهو أمريكي وأمريكا باغية وعدوانية، وما شبت عليه تشيب عليه. ما يهمنا من ترامب أنه ساع لإعادة هيكلة أمريكا ونظامها وتعديل طبيعتها وتحريرها من سيطرة الشركات وحكومتها التي أنشأتها بالعدوان والإبادة وعيشتها بالحروب وتدمير الأمم ونهبها. فقد تصير أمريكا ترامب أمة وتنكفئ على شؤونها وتريح من عدوانيتها وتنسحب من الحروب التي تخدم الشركات وحكومتها. إن فعلها وهو يفعلها وأتم خطواته، يسوق أمريكا إلى سيناريوهات، إما أن ينجح وهذا إيجابي لشعوب الأرض، وقد يفشل وفشله كمحارب سيسوق أمريكا لتوترات وتنشغل في أزماتها، وهذا مفيد للشعوب أيضا. مستمعين الأفاضل، نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الباحث السياسي من بيروت الدكتور علي عز الدين حول حقيقة مشروع ترامب ورؤيته وتركيزه على النظام الأمريكي.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا في حلقة جديدة طبعا من برنامج ظل الشيطان، وضيفنا لهذه الحلقة هو الدكتور علي عز الدين الباحث السياسي من بيروت. دكتور علي، السلام عليكم، وتفضل، ما هي حقيقة مشروع ترامب ورؤيته وتركيزه على النظام الأمريكي وسعيه لتغييره جديا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع ترامب هو يحمل وجهين متناقضين بالحقيقة، يريد أن تعود أمريكا إلى حكم العنق كقطب أوحد، لذلك يفرض الضرائب بشكل هستيري، ويريد أن يفرض آرائه العالمية على كل دول العالم ويتدخل ب كل المشاكل لتصبح هناك بالنسبة له أمريكا هي ملكة السلام، وهذا نقيض ما يعلن، فأنت تتدخل بكل شيء، الضرائب ستعود بشكل سلبي على الشعب الأمريكي الذي يريد ترامب أن يجعله من أسرع الشعوب أو من أسعد الشعوب، وهذا سيكون له وقع معاكس الحقيقة، لأن الشعب الأمريكي يملك أكبر نسبة بطالة وأكبر نسبة بدانة وأكبر نسبة إجرام، وهو أكبر بكل شيء سلبي في الكرة الأرضية نتيجة السياسات الخارجية لأمريكا. وإن كان ترامب يريد إيتاء الأموال من كل جانب، من كندا، من أوروبا، من الضرائب، وهو حليف غير معلن لبوتين، يريد إذلال أوروبا على الطريقة القديمة. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، هو مد جسور مع إيران، لأن إيران كانت له بالمرصاد، هذا لا يفهم إلى لغة القوة. إيران غيرت مكان التفاوض إلى عمان، إيران أجلت وقت التفاوض، إيران رفضت التفاوض على سلة من القرارات بشكل متجانس، وفصلت القرارات والملفات بعضها عن البعض. إذن هو يملك هذا المشروع الخارجي، لكن بالداخل الوجه الآخر هو رهينة شركات السلاح وشركات الطاقة، شركات الهدم المتعددة الجنسيات، هو مرهون لها ومحكوم لرجال الأعمال الكبار كالعائلات الكبيرة أو الآباء المؤسسين لأمريكا، يملكون الأدوات لتحريكه ساعة يشاء. هذا الوجه الثاني غير المعلن، لكنه مع الوقت سنرى أن هذه العروة ستنفصل بينه وبين مؤيدينه الكبار، وربما تؤدي إلى عزله أو إلى محاولات قتله، والأيام تثبت ذلك، لأن بأمريكا هناك 4 أو 5 رؤساء تم قتلهم بطريقة مشابهة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. اغتيال ترامب أو مقاومته أو إعاقته ومنعه من تحقيق رؤيته التي أعلن عنها، ولأعدائه قدرات سيستخدمونها للتطويع وربما الإسقاط، ومن أدواتهم تسريع انفجار الأزمة الاقتصادية والنقدية ودفع انهيار النظام، وهذه تأخذ أمريكا إلى الفوضى والتشظي. فسقوط الإمبراطوريات يكون غالبا من داخلها ومن تآكلها وبأزماتها، وأمريكا ليست استثناء. إذا نجح ترامب فخير للأمم والشعوب التخلص من شرور أمريكا، وإذا انفجرت الأزمات فخير على خير، وإن توازنت القوى المتصارعة فهذه تقعد أمريكا عن مغامراتها وحروبها العدوانية، وتوفر فرصا للأمم والشعوب لتنهض وتتحرر إذا أرادت، وإلا فتبقى معبوثا بها، وذلك من صنع يدها وليس لقوة أمريكا وبطشها أو للتوازنات العالمية. ترامب ومشروعه ورؤيته وتركيزه على النظام الأمريكي وسعيه لتغييره جديا، طبعا إذا صدقت النوايا، فرصة للعرب والمسلمين ونتيجة لمقاومتهم المستدامة. وفي زمن عدوانية نتنياهو وأوهامه فرصة ذهبية لفرض وانتزاع الحقوق، وغزة تنتصر في حرب الوجود، وإسرائيل تخسر آخر وأهم وأقوى حلفائها أمريكا لانشغالها بأمورها وأزماتها، وهذه فرصة ذهبية لمن يبحث عنها ويعرف الاستثمار بها. أعزائنا الكرام، حول كفاية ترامب عن دعم الكيان الإسرائيلي والعدوان، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
نعم، طيب دكتور، هل سيكف ترامب عن دعم الكيان الإسرائيلي والعدوان برأيكم؟
سياسة دعم الكيان الإسرائيلي من أمريكا هي لا تتعلق برئيس حالي أو آني أو مستقبلي، هي سياسة دولة عميقة تؤمن بأن ما يحققه الكيان الصهيوني أكثر مما يحققه الأسطول الخامس الأمريكي وبكلفة أقل. هذه رؤية أمريكا لجعل بوابة الشرق آمنة بالنسبة لها، وتتحد اليهودية العالمية بهذه الرؤية. ليس هناك بالنسبة لهم أرض موعودة ولا أرض ميعاد ولا كل هذه الأكاذيب التي نسمعها، إنها مفتاح للدخول للشرق والسيطرة على مقدراته، همزة الوصل القديم، ويملك الأدوات في هذه الشعوب التي تجمعت في فلسطين المحتلة، رضخ لها الخليج نوعا ما. هناك بعض المقاومات كسوريا التي سقطت، لبنان ما زال صامدا، واليمن، العراق، وإيران. إذن الاتجاه الآن ليس لكف الدعم عن الكيان الصهيوني، هو لإطفاء الحرائق المحيطة بالكيان الصهيوني. يبدأ بفصل الملفات وحلها واحدا بعد الآخر. لا يستطيع ترامب أن يقرر إن يريد أن يدعم أو لا. ممكن هو يمنع نتنياهو ارتكاب بعض الحماقات لأنه سيتورط بشكل مباشر، لكن الدعم سوف يبقى حتى زوال هذه الغدة السرطانية المسماة إسرائيل، وترجع أراضي فلسطين المحتلة لأهلها وبيت المقدس للمسلمين.
نعم مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة، وشكرا لضيفنا الدكتور علي عز الدين الباحث السياسي من بيروت.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
عموما التوهم بأن ترامب سيقاتل مع فلسطين وغزة ويحرر فلسطين، فهذه أوهام العاجزين والقاعدين ينتظرون الآخرين لتحريرهم. ولكن هل يمكن الاستثمار بالفرصة والبناء عليها؟ يجيب الباحث عوض: نعم يجب. وهل خسرت إسرائيل حربها وقوى إسنادها وسرديتها وباتت عارية وضعيفة ومكشوفة؟ نعم بكل تأكيد. هل ذلك يستعجل زوالها بانهيارها وانفجار أزماتها أو على يد المقاومين والشعوب الساعية للتحرر؟ نعم، فهكذا تحررت الأوطان وساد الحق واستعيدت السيادة. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان الذي يقدم لكم من إذاعة طهران. شكرا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، وكان عنوان الحلقة: هل سيكف ترامب عن دعم الكيان الإسرائيلي والعدوان؟ إلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائه، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي،
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني، يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني، هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي، يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني، ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا، فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي، الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي، أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات، الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي، فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب، إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب،
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب، ففي خافقينا قد جرى مستيقظ خاصب.
أنا زيتونة تل المحاصر وهو يمتد، أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعلو، أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسجود، أنا الشهداء والأسرى، أنا الطوفان والمد، أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند، وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاض ذاكرة تناثر حولها الورد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
أعزائنا المستمعين، لقد تتبعنا حتى الآن تطور الفكر الإيراني خلال عصور الزمن في ظل حكومات متمدنة وقوية قامت في إيران، وكان حديثنا وصل إلى عصر الدولة الأشكانية. ومن أهم التحولات التي ساهمت في نقل منجزات الحضارة الإيرانية في عهد الأشكانيين افتتاح طريق الحرير الذي كانت إيران في مركزه وحلقة الوصل بين سائر أجزائه.
والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن إيران عرفت طرقا مهمة وطويلة في العصور الخوالي، إلا أن طريق الحرير التاريخي يعد طريقا استراتيجيا في وقته، ليس بالنسبة لإيران وحسب بل للمنطقة والعالم كذلك. وتدلنا الوثائق التاريخية على أن طريق الحرير كان يمتد من شرق الصين ويعبر إيران متوجها إلى أوروبا، وخاصة إلى المراكز التجارية فيها مثل مدينة البندقية. وساهم طريق الحرير التاريخي مساهمة فاعلة في نقل مكونات الثقافات في البلدان التي يعبرها، وهذا الدور قام به السياح والدعاة الذين حملوا أمتعة الثقافة والحضارة وروجوا لها في مراكز الحضارة.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولقد تعرف الباحثون وعلماء الآثار على عناصر الحضارات التي واكب امتدادها امتداد طريق الحرير، ويقول هؤلاء الخبراء إن أواصر متينة امتدت بين حضارات عريقة جدا واقعة على طريق الحرير الاستراتيجي الذي كان يمتد آلاف الكيلومترات ما بين آسيا وأوروبا مرورا بإيران، على أن الحضارات التي احتضنها طريق الحرير كانت متفاوتة من حيث الاتساع الثقافي والفكري، وهذا أمر بديهي إذ إن لكل أمة حضارتها.
نعم أيها الأفاضل، إن طريق الحرير بمركزيته في إيران أشرف وأطل على حضارات في آسيا وأوروبا، حضارة في الصين في بلد الانطلاق، وثانية في إيران، وثالثة في شرق أوروبا وشبه جزيرة البلقان. وتحاورت مختلف الأديان في طريق الحرير وتعارفت، ومن بين تلك الأديان الإسلام والمسيحية والزرادشتية والبوذية. ومن بين تلك الأديان انسابت إشعاعات الإسلام بعد شروق شمسه على المعمورة في بدايات القرن السابع الميلادي، وتضافرت الحضارة الإيرانية مع الحضارة الإسلامية لتضيء مصابيح العلم والمعرفة في أرجاء الأرض، وتزيل بنورها الساطع ظلمات جهل كان قد استبد بالإنسان لعقود وعصور من الزمان.
ويقر مستمعينا الأفاضل الكثير من المؤرخين والباحثين في شؤون الفكر والحضارة بهذه الحقيقة، وهي أن المدن الإيرانية على طريق الحرير كانت مراكز وضاء لفكر أصيل تبلور في بوتقة الحضارة وتلألأ بكل شفافية في عرصات الفكر الإنسانية.
وتواصل الإيرانيون مع الحضارات في المناطق القريبة مثل الحضارة السومرية والآشورية وكلاهما في بلاد الرافدين جنوبا وشمالا، وكان لهم ارتباط ثقافي مع حضارة الصين والهند. هذه الارتباطات برزت على مستويات عديدة مثل الثقافة والآداب والأديان واللغات. وعلى أي حال، فإن حضارات الجيران في شرق إيران وغربها عرفت الحضارة الإيرانية وأعجبت بها لما كانت تحويه من تقدم وأبهة وازدهار.
نعم، ورغم تعدد طرق الانتقال الحضاري فإن طريق الحرير كان له السهم الأوفر في ربط حضارة الصين وإيصال معالمها إلى حضارة البيزنطيين وشواطئ البحر الأبيض المتوسط. وتألقت أنوار الحضارة الإسلامية والحضارة الإيرانية في مراكز عديدة في طريق الحرير الاستراتيجي، ومن هذه المراكز فرغانة وبدخشان وما وراء النهر وخوارزم وسمرقند وبخارى وبلخ وخجند ومرو وهرات. وهذه المدن والمناطق لا تزال شاخصة إلى اليوم، وهي في كل عام تستقبل وتستضيف عشرات السياح والباحثين الذين يقومون لأيام فيها وينطلقون على أجنحة الزمان في رحلة إلى دابر الأيام. إنها رحلة صوب الحضارة والتمدن، مكللة بأزهار الفكر الإيراني ذي العطر الفواح.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، البرنامج الذي أعده قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم وإلى اللقاء.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
Yeah. شمس الشموس يا رحمة دائمة يا ساكن الدروس يا نفحة فاطمة تلهي نبوس وتجدد السماء يا شمس الشموس يا رحمة دائمة يا ساكن الدروس يا نفحة فاطمة تلهي نبوس وتجدد السماء
دعب الفؤاد اللي يمشي على نبضاته من يسعد غيرك ويتمم بياته يا بخت من زارك ودموع منضاته يتنفس انوارك والفرحة مرآته صوت الخزاع دعب بأوتاري وانت ملك في كل سطر بشعاري موسومة بالفرح بلادي وداري حبك يضل يرعى القلب ويداري سار النور
يا الغالي
بالسرور
يا الغالي
مع الحور
يا الغالي
يا مبرور
يا الغالي
سار النور
يا الغالي
بالسرور
يا الغالي
قراري مدروس وقلبي حاسمة في عيد الجلوس جلست على السماء مليك ومحسوس هواه عالما
يا شمس الشموس يا رحمة دائمة يا ساكن الطوس يا نفحة فاطمة تلحن الروس وتسجد السماء
ثمر حبي وإحساسي المرهف يا بلحسن بحرك أمواجه المصحف رباني أشخص لك وشراعي بكارة زهرة قرن كل من ضياءات مو الله على كل فضل زيد ويسمو رش العطور أشعار باسم نظمو صلوا على طه الحبيب وسلموا قلب صاح
يا الغالي
بالأرواح
يا الغالي
في عطر فاح
يا الغالي
بالأفراح
يا الغالي
قلب صاح
يا الغالي
بالأفراح
يا الغالي
يا نبع الدروس يا أجمل خاتمة تسكن في النفوس مشاعر ناعمة جفنها محروس عيون الحالمة
يا شمس الشموس يا رحمة دائمة يا ساكن الدروس يا نفحة فاطمة تلحن الروس وتسجد السماء
على غصنة مواله الغيمات صوت المطر لحنة يعبر على النخلات ويصلي في الجنة يحلى لنورك في الحرم يتلالى وحبوبك يحرك شراع عمالة قلبه في حبك يدهم رشلالة رتل لك آيات العشق موالة يا هزين في خدثنا جوا وعين بالإيدين قلب وعين قلبنا مأنوس وقربة توأمة أثرها ملموس محبة العارمة وظل معكوس على اللي لازمة
يا رحمة دائمة يا ساكن الدروس يا نفحة فاطمة تلحن الروس وتسجد السماء
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عشرة الكرامة.
أتيت من مغرب الدنيا خراسانا لكي أوث الرضا شوقا وتحنانا، مسعر الشوق ملتاع الجوى دنفا، أكابد البعد آلاما وأحزانا، لأستريح بنجوى أستشف بها دفق النبوة أعواما وأزمانا. أتيت أنفث آهاتي وأنشرها إلى علي الرضا شعرا وألحانا، أتيت أحمل برهانا على ولهي بآل بيت رسول الله ديوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مستمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقات برنامجكم هذا الذي خصصناه لكم بمناسبة عشرة الكرامة في إيران الإسلام. نرافقكم على مدى 10 دقائق لنغور معا بما يسمح به لنا وقت البرنامج في بحر من أبحر السر الإلهي وآياته وحججه على عباده، الذي لقب بغريب طوس وأنيس النفوس، علي بن موسى الرضا عليه صلوات الله. فكونوا معنا. مستمعين الأعزاء، في بداية هذه الدقائق المعدة للبرنامج وددنا أن نشير إلى جانبين مهمين برزا في عهد الإمام الرضا عليه السلام، هما الجانب السياسي والعقدي، حيث برز الإمام الرضا عليه السلام على مسرح الحياة السياسية الإسلامية كألمع سياسي عرفه التاريخ الإسلامي في عصره. لقد كان الرضا عليه السلام صلبا في مواقفه السياسية وصريحا كل الصراحة، ولم تخدعه الأساليب الخبيثة والمزيفة التي سلكها أذكى الخلفاء العباسيين، وهو المأمون الذي رشحه للخلافة أولا ثم فرض عليه قبول ولاية العهد ثانيا، في عصر كانت الانتفاضات العلوية تزلزل عرش الأكاسرة العباسيين. إن دوافع المأمون غير النزيهة لم تخفي على الإمام الرضا عليه السلام، كما لم تخفي عليه متطلبات الظرف الذي كان يعيشه صلوات الله عليه. وقد أكره على قبول ولاية العهد، ولكنه فوت الفرص الذهبية التي كان يطمع المأمون بتحقيقها من خلال إكراهه على قبول ولاية العهد. فاغتنم الإمام الرضا عليه السلام هذا الظرف الذهبي الذي جاءت به ولاية العهد على الوجه الأكمل، بهدف نشر معالم الإسلام الحق وتثبيت دعائم أطروحة مذهب أهل البيت عليهم السلام، متحديا كل الخطوط الفكرية والمذهبية المنحرفة آنذاك. وقد أدرك المأمون عمق الخطر الذي كان يحيق به وبحكومته من خلال تواجد الإمام الرضا عليه السلام في مركز حكمه، كما لاحظ نمو وشموخ خط الولاء لأهل البيت عليهم السلام، فلم يجد بدا بحسب مقاييسه الباطلة من القضاء على شخص الإمام واغتياله بطريقة خبيثة. ويمكن أن نشير هنا مستمعين الأفاضل إلى بعض النتائج والأهداف التي تحققت في ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، والتي كانت خلاف ما أراده المأمون العباسي: ترسيخ صيغة النص في ذهنية الأمة، خلق معارضة داخل النظام على الصعيد الأيديولوجي السياسي والجماهيري، وضع المأمون في موقف دفاعي، فقد رأى المأمون صيغة النص تتفاعل مع المجتمع على الصعيد الشعبي والجماعات الفكرية السياسية. ما زلنا مستمعين الأكارم معكم من إذاعة طهران، وهذا البرنامج بمناسبة عشرة الكرامة. أحبتنا الكرام، أما فيما يخص الجانب العقدي فقد تميز عصر الإمام الرضا عليه السلام بتعدد المذاهب المبتدعة وطرح الأفكار الدخيلة وانتشار العقائد الباطلة التي أدت إلى كثرة الجدل في الأمور الدينية والعقائدية. ومن هذه التيارات والحركات التي نشأت في حكومة هارون العباسي هي الواقفية والغلاة والمشبهة والمجسمة والمجبرة والمفوضة وتيار القياس والاستحسان والرأي. وقد تصدى الإمام الرضا عليه السلام على رد وتفنيد ادعاءات هذه الملل المنحرفة التي تدعي الإسلام، بل تعدى نشاطه الفكري إلى الرد على عقائد الفرق الغير إسلامية كاليهود والنصارى وكذلك الزنادقة وغيرهم. وبعد محاربته للانحراف الفكري وتوضيح القواعد الصحيحة للإسلام الذي جاء به النبي واستقام بشريعته الغراء التي جهد أهل البيت في المحافظة عليها والذود عنها، توجه صلوات الله عليه إلى نشر العلوم الإسلامية الحقة باعتبارها ركائز الإصلاح وأساسه. فاهتم عليه السلام بتفسير القرآن الكريم، وقام بنشر الأحاديث الشريفة المنقولة عن آبائه، واستطاع بهما تشكيل منظومة فكرية مجتمعية مهيمنة على الساحة العلمية ومفسرة لأفكار وتوجهات المسلمين من الناحية العقائدية والتشريعية. سلام وألف سلام على أنيس النفوس وغريب طوس علي بن موسى الرضا المرتضى. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عشرة الكرامة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. نستودعكم إياه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درو ركعتين ودعاء.
ك كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان، الأمانة الأمان هذا آخر كل دعاء.
يسد عينه وما يشوف شابقين خطوات حنة، مهرجان على الشفوف مدرسة وبيها المعلم عشق يمليه الصفوف، والمعلم رفع راية ليها خطان الهوات حفظ الطيل لا بآية، كل قلب نادى اهتديت وين معلم رفع راية ليها خطان الهوات حفظ الطلاب آية، كل قلب نادى اهتديت وانت من هالآية عيدك، خلي رادودك وريدك وانت من هالآية عيدك، خلي رادودك وريدك يوم مولود الرضا، يوم مولود الرضا.
صوت دبيبان قلبي زعل قلبي وما رضا، قلنا يا قلبي لا تزعل اليوم صوتي تقبيبان قلبي زعل قلبي وما رضى، قلنا يا قلبي لا تزعل اليوم مولود الرضا، افتح
اشلع البيبان كلها ما اريد ان يبقى باب حتى تصفى وراق حبنا وابد ما يمرها الضباب وانا اعرف بيك طيب ابد ما تحب الغياب والرضا مولودة فرحة ترجع العالم شباب اعلق شموع التهاني وانسى احزان الزمان هي قلبي ومثلك اني فاتح ابواب الحنان عليك شموع التهاني وانسى احزان الزمان يا قلبي ومثلك اني فاتح ابواب الحنان وعالشمع اكتب نشيدك خلي رادودك وريدك عالشمع اكتب نشيدك خلي رادودك وريدك اليوم مولود الرضا اليوم مولود الرضا
صوتك بيبان قلبي زعل قلبي وما رضا قلت يا قلبي لا تزعل اليوم مولود الرضا صوتك بيبان قلبي زعل قلبي وما رضا قلت يا قلبي لا تزعل اليوم مولود الرضا افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك اليوم مولود الرضا يوم مولود الرضا
لا يا قلبي شلون تزعل والزعل ظنك يهون كل قلب باب فتحها وصل مرحلة الجنون لا لا تزعل من اقلك عوف كل هاي الظنون الخير والجنة طريقة عشقته حتى الغصون أعمى قلبي ما يحبه شمس نور الاشتياق لا يحب الدنيا غربة أبد ما نحمل فراقه أعمى قلبي ما يحبه شمس نور الاشتياق لا يحب الدنيا غربة أبد ما نحمل فراق غير هالحب ما يفيدك خلي رادودك وريدك غير هالحب ما يفيدك خلي رادودك وريدك اليوم مولود الرضا
صوتك بيبان قلبي زعل قلبي وما رضا قلت له يا قلبي لا تزعل اليوم مولود الرضا صوتك بيبان قلبي زعل قلبي وما رضا قلت له يا قلبي لا تزعل اليوم مولود الرضا افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك اليوم مولود الرضا يوم مولود الرضا
الرضا بكل قلب نبضه الله
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين إيران تكشف قاعدة جديدة لبحرية حرس الثورة واللواء السلامي يؤكد استهداف مصالح العدو أينما كانت مسؤول صهيوني كبير يقول إن ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو بسبب تلاعب الأخير به مقتل جنديين على الأقل للاحتلال وإصابة 12 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية برفح محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة
شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان يطال أراضيها، مؤكدا أن قواتها المسلحة ستستهدف أي نقطة في أي دولة يشن منها هجوم ضد إيران. وجاءت تصريحات سلامي خلال زيارة تفقدية لإحدى قواعد بحرية حرس الثورة تحت الأرض والتي تضم مئات المسيرات المتطورة، حيث أوضح أن بلاده تعرض جزءا من قدراتها بهدف تصحيح الأخطاء